بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهي نوعان. هذا القسم أو النوع الثالث من أنواع النواسخ. يقولون هذا ليس من باب المرفوعات، باب ظن وأخواتها ليس من باب المرفوعات، وإنما ذكر تتميما لأقسام الناسخ، وهذه أيضا من الأفعال المتعدية. هذا من باب الأفعال المتعدية. قال: فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها، هذا شرط. أولا تستوفي فاعلها، الفعل لأنها أفعال، ويأتي الفاعل إما أن يكون ظاهرا أو مضمرا، على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. معنى هذه الأفعال ستدخل على جملة، هكذا ظن وأخواتها هي أفعال تدخل على جملة، جملة مكونة من مبتدأ وخبر. ودخول الفعل على الجملة إما أن يراد بالجملة اللفظ أو المعنى. إذا أريد بالجملة مجرد اللفظ فهنا لا عمل لذلك الفعل في لفظ الجملة، وإذا كان المراد بدخول هذا الفعل على الجملة المعنى فإنه يؤثر فيها. من الجمل التي لا محل من الإعراب وتكون في محل نصب جملة مقول القول. يقول زيد: عمرو مسافر. الآن يقول أو قال أو قلت، هذه أيش؟ جملة، جملة. يقول هذا فعل وقال فعل، دخل عليه على جملة، دخل على جملة. دخول هذا الفعل على هذه الجملة هل المقصود بذلك لفظ الجملة أم معنى الجملة؟ كيف المعنى؟ ما علاقة قول زيد أو سفر عمرو في القول؟ ها، يعني ما علاقة القول في هذه الجملة من حيث التأثير في المعنى؟ أنت مجرد حكاية تحكي، تحكي تقول قال يقول زيد عمرو مسافر، يعني مجرد حكاية قول زيد، حكاية قول زيد. فهنا دخول هذا الفعل على هذه الجملة فقط لحكاية اللفظ، لحكاية اللفظ، فلذلك تحكي الجملة كلها، تحكي ما تفصل، تقول هذا مفعول أول هذا مفعول ثاني، لأن المقصود هو حكاية الجملة، فتبقى الجملة على ما هي عليه، فتعرب الجملة ثم تقول وجملة كذا في محل نصب مقول القول، يعني الجملة كلها محكية. هذا إذا كان دخول الفعل على الجملة يراد بالجملة اللفظ. أما إذا كان دخول الفعل على الجملة ويراد بذلك المعنى، يراد دخول الفعل على الجملة المعنى، فإنه يؤثر في اللفظ وفي المعنى. هذه الأفعال الآن مثلا علمت، زيدا قائما، علمت زيدا قائما. الآن هذا علمت كما سيأتي من أخوات ظن، زيدا قائما أصلها إذا خبر زيد قائما، إذن جملة مكونة من مسند ومسند، وهناك نسبة، هكذا نسبة، هناك نسبة. فجملة زيد قائم الآن إدخال علم، هذا الذي هو من أفعال القلوب، من أفعال من أخوات ظن، على جملة زيد قائم، هل مجرد حكاية اللفظ؟ ها؟ لأن قولك علمت زيدا قائما، علمك متعلق بنفس الجملة مفرداتها، كأنك قلت علمت قيام زيد، فمقصودك بعلمك قيام زيد، علمت قيام زيد، لا الجملة بكاملها. فمن هنا هذه الأفعال لما دخلت على هذه الجملة المكونة من اسم، يعني التي هي مكونة من مبتدأ وخبر في الأصل، مبتدأ وخبر، لم يرد بذلك حكاية اللفظ فقط، وإنما أريد المعنى، فإنها تنصب الاسمين، تنصب الاسمين. أما في مثل قال ويقول هذا لا يعمل شيئا، يعمل شيئا في مفردات الجملة. لماذا؟ أنت تريد فقط لفظها، ما تريد فقط مثلا تريد أنت قاصد السفر، كلمة سفر، لا، تريد حكاية الجملة، قال زيد أمر مسافر. لكن هنا علمت زيدا قائما، هل قصدت بذلك حكاية زيد قائم، أم أن العلم هنا والظن متعلق بنفس الجملة؟ نعم. فمن هنا لما دخلت هذه الأفعال على الجملة نصبتها، يعني نصبت جزئيها، نصبت جزئيها، فليس كل فعل يدخل على جملة ينصبها. نعم. إنما هنا لما أريد المعنى من الجملة أثر هذا الفعل في جزئيها، في المبتدأ وفي الخبر، أما في القول هو مجرد حكاية اللفظ فقط، حكاية الجملة تحكي فقط. ما معنى تحكي؟ يعني تجعل الجملة على ما هي عليه. هناك مركب يسمى مركب إسنادي، مركب إسنادي، كيف الإعراف في المركب الإسنادي؟ جاء برق نهره، إذن برق نهره، هل تقول فعل وفاعل؟ لا، يعني هذه الجملة كلها فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمه مقدره من طريقه، نعم، يعني الضمه والمانع من ظهورها لكنها موجوده، لكن هذا الوجود فقط للمفرد. رايت بارق نهره، وين الفتحه؟ من منظور الحكايه، انت اردت الحكايه ما اردت جزئيها. فالفعل الذي يقصد به إذا أدخلنا على جملة مجرد حكاية الجملة ما يؤثر فيها في أجزائها. والفعل الذي يراد به ها أجزاء الجملة أو المعنى المقصود من الجملة فإنه يؤثر في أجزائها. وإلا هذا علم أن علم زيد علم زيد أمر مسافر هكذا أصلا هكذا علم زيد أمر مسافر. أمر مسافر ما إعرابها مبتدا وخبر مبتدا وخبر. دخول هذا الفعل على هذه الجملة من المبتدا والخبر يراد اللفظ فقط ها كأنك قلت علم زيد سفر أمر سفر أمر. فعلم زيد متعلق بأجزاء الجملة بالمعنى. فلذلك ماذا عمل هذا الفعل ها نصب نصب أثر على جزئي الجملة نصب جزئي الجملة الجزء الأول والجزء الثاني. قال ابن مالك انصب بفعل القلب جزئي ابتداء جزئي نصبت الجزئي لأن المقصود من هذا هو الأجزاء الجملة لا لفظ الجملة. من فهم هذا حتى يقول قائل ما دخل الفعل أنه يدخل وينصب جزئي الجملة
إذا دخل الفعل على الجملة
لفظا
فلا
يؤثر يعني لمجرد حكاية لفظ الجملة حكاية الجملة فما يؤثر في جزئيها أو في أجزائها. وأما إذا كان دخوله تعلق بمعنى الجملة أو بأجزاء الجملة فإنه ينصب جزئيها أو أجزاءها أجزاءها فإذا ينصب مفاعل ينصب ثلاثة مفاعل كما هو مذكور في هذا الباب ما يتعدى إلى ثلاثة. قال فإنها تدخل بعد الصفة فإلى على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها وهي نوعان. قوله هي نوعان هذا يرجع إلى ها الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر بعد الصفة الفاعل هي نوعان. قال وهي نوعان يعني أفعال هذا الباب أحدهما أفعال القلوب أفعال القلوب أي الأفعال المتعلقة بالقلب والصادرة عنه لا عن الجوارح والأعضاء الظاهرة. مقصود بأفعال القلوب أن متعلق هذه الأفعال بالقلب وتصدر عن القلب وليس لها علاقة بالجوارح والأعضاء الظاهرة لا علاقة لها بعين ولا علاقة لها بلسان ولا علاقة لها بلمس أو علاقة لها بسمع أو علاقة لها بذوق إنما علاقتها بالقلب متعلقة هذه بالقلب دون الأعضاء الظاهرة والجوارح. ما معنى هذا؟ رأى الآن رأى تقول رأيت زيدا يلعب رأيت زيدا يلعب ورأيت زيدا عالما، هل هنا فرق؟ هذا الفعل رأى، في قولك رأيت زيدا يلعب يدل على أنك رأيته بعينك. فهنا رأى في هذا المثال تتعلق به بالعين، رأيت زيدا عالما يعني هل رأيت علمه؟ كيف رأيته؟ كم حجمه؟ كم مقداره؟ هنا الرؤية، هنا ايش رؤية؟ قلبية، رؤية قلبية. إذن افعال القلوب اي متعلقة به بالقلب، متعلقة بالقلب لا بالجوارح. وهذه الافعال على ثلاثة اقسام، افعال القلوب على ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع، من حيث التعدي من هذه الأفعال ما لا يتعدى بنفسه، يتعدى إنما يتعدى بواسطة، واسطة حرف جر، وهو من أفعال القلوب. كفكر زيد في كذا، فكر وتفكر، فكر وتفكر، هل هذا من أفعال الجوارح أم أفعال القلوب؟ التفكير تعلق بالقلب. لذلك إذا سألت الطالب عن مسألة ثم أشكلت تقول فكر، تعيد إلى شيء في الباطن، إذن هذا لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بواسطة، فكر في كذا وتفكر فيه. وأيضا منها ما يتعدى لواحد فقط، لمفعول واحد، كعرف وفهم، وهذا سيأتي أيضا يذكر إذا كانت علم بمعنى كذا. عرف وفهم، هذه تتعدى إلى مفعول واحد، وما يتعدى إلى مفعولين وهي أفعال هذا الباب، هي المذكورة هنا المقصودة. قال أحدهما أفعال القلوب وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم بمعنى علم. سؤال عندك يا صلاح، لماذا ذكرها مضافة إلى الضمير ظننت وحسبت مع أنها ظن وحسب وزعم وخال وعد؟
أنها تكون بالضمير
المتكلم، أنا من أفعل ظننت وظننت وظننتما وظننتم ظننتن، فلماذا هنا ذكرها مضافة إلى الضمير؟ ويغني أن يقول ظن، ظن وحسب وخال ورأى وعلم وزعم.
أنها تكون متصلة بالضمير،
لأنه ذكرت الشرط أنها بعد استيفاء الفاعل.
نعم، أنا عملها بعد استيفاء الفاعل، فهو يذكرها مع فاعلها حتى تعتبر هذا اللفظ أنت. وهذا أسهل من أن يقول مثلا ظن زيد وحسب عمرو وخال بكر، يأتي بفاعل سينوع فيه فأتى بالضمير، أي أنها تعمل عمل هذا العمل بعد استيفاء الفاعل. أتى من مالك قال انصب بفعل القلب زي ابتداء، يعني رأى خال عن ظن زعمت وعادت، ثم يعني ثم ذكرها في بعضها ب يعني مضافة إلى الضمير. هي مفهومة لكن هم أرادوا هذا، هذا مقصود، هذا مثل هذه مقصود. قال نحو الآن بدأيما ظننت زيدا قائما، طيب قبل هذا أفعال القلوب هذه تنقسم إلى قسمين، أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين، ما يدل على اليقين، يدل على العلم وعلى اليقين، وهي رأى وعلم ووجد ودرأ وتعلم، هذه تدل على اليقين في الأصل، وقد تخرج عن اليقين، قد تخرج كما هو مذكور في الأمثلة الشواهد، رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، هذه استعمل لليقين. وما يدل على الرجحان، هذا القسم الثاني، وهي ظن وحسب وخال وزعم وعد وحج وجعل وهب، ما معنى الظن وما معنى اليقين وما معنى الظن وما معنى الرجحان؟ قولهم للظن أو لليقين أو للشك، يعني عندنا الآن يقين أو علم، علم وشك وظن، هكذا هذه مراتب الإدراك، مراتب الإدراك. إذن عندنا علم و علم ويقين، يقين وأيضا طيب شك وأيضا ظن. هذه الأفعال الآن، هذه الداخل على داخل المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر في قولك زيد سافر، هنا نسبة أولى، تذكرون أن إن وأن لتوكيده توكيد النسبة أكذا، هنا في الشك عنها، أي نسبة السفر إلى أنت تؤكد هذا. أيضا هذا العلم واليقين والظن يتعلق به بهذه النسبة، بهذه النسبة أنت أدخلت هذه الأفعال على المبتدأ والخبر، وفي المبتدأ والخبر نسبة، فيما نسبة أو لا، أين النسبة؟ طيب علم أو يقين شك أو ظن هي متعلقة بهذه النسبة، فإذا كانت هذه النسبة إلى زيد، إذا كانت هذه النسبة إلى زيد عن يعني يقين وعدم تردد، ليس هناك تردد وليس هناك ظن، يعني متيقن أن هذه النسبة إلى زيد متيقنة، يعني النسبة متيقنة، فيكون المقصود بها لما تقول علمت زيدا مسافرا، علمت زيدا مسافرا، يعني نسبة السفر إلى زيد متحققة، متحققة لا شك فيها ولا ريب. إذا احتملت هذه النسبة أنه مسافر أو غير مسافر بدون ترجيح، احتمال سافر احتمال أنه ما سافر ولم ترجح هذا على هذا، أيش يسمى؟ شك، هكذا شك. طيب إذا احتملت النسبة من حيث النفي والإثبات لكن الاحتمال السفر أرجح من احتمال عدم السفر الذي درس الأصول مرات وكرات. ها ها كيف فهم الآن؟ الآن النسبة ثابتة لزيد بدون تردد. أي شاب يقين النسبة إلى زيد متردد فيها بدون ترجيح. النسبة إلى زيد ثابتة إليه لكن مع ها؟ لا ما يعني ترجيح النفي على الإثبات أو ترجيح الإثبات على النفي. أي يسمى الراجح؟ ظن. والمرجوح؟ وهم. مفهوم الآن؟ إذن الظن هنا يقول ظن وأخواته الظن ظن في ماذا؟ ها تقول ظننت زيدا عالما. على نسبة العلم إلى زيد أنت إيش؟ ها؟
ترجحتها على
يعني هناك شيء تردد لكن مع ترجيحه أحدهم ما أنت إذن رجحت العلم رجحت العلم أنت متردد هو عالم أو ليس بعالم لكن رجحت العلم رجحت العلم إذن ترجيحك للعلم أيش يسمى ظن. أما قطعك أنه عالم ها تقول ظننت زيدا عالما ها علمت زيدا عالم رأيت زيدا عالم هذا في الأصل. قد تأتي هذه الألفاظ يعني في بعض الأحايين تخالف الأصل يعني يكون الظن الأصل أنه للشك ويأتي لليقين فتأتي لليقين ورأى كذلك هي لليقين فتأتي للشك. إذن مفهوم معنى الظن هذه ظن منها ما هو يدل على اليقين. أي يقين؟ يعني أفعال هذه الباب منها ما يدل على اليقين. عبد الله نسبة ها؟ لا ما في شك ما في شك اليقين. النسبة الآن المضافة إلى يعني نسبة في الجملة هذه يقين ناتية عن يقين إذن هذا يقال له يقين أفعال اليقين. فإذا كانت النسبة متردد فيها بدون ترجيح يسمى ما لنا من الشك لسنا في باب أفعال الشك في باب أفعال الرجحان. يقول ما يدل على الرجحان ما هو الرجحان؟ هو ظن الراجح. ما هو ظن الراجح؟ أنت تردد النسبة بين النفي والإثبات فإذا كان أحدهما أرجح عندك إما النفي والإثبات إيش هذا؟ هذا الظن وهو الذي يعبر عنه هو الظن أو الرجحان. يعني الرجحان يدل على الرجحان أفعال اليقين وأفعال الرجحان هي أفعال اليقين وأفعال الظن لأن الظن ها ترجيح ها؟ نعم يعني أمران حصل فيهما تردد لكن أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظن فالراجح هو الظن. قال نحو ظننت زيدا قائما. الآن ظننت زيدا قائما ظن تدل على اليقين أو على الرجحان؟ ها؟ على الرجحان. أما الإعراب سهل هكذا ها؟ ظن فعل وفعل وزيدا وفعل أول أول وقائما. طيب هل تأتي ظن لليقين؟ هل من مثال؟ هكذا الآية الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هنا ظني إني ظننت أني ملاك حسابي. هنا ترد لليقين. الخلاصة الآن، أما سرد الأمثلة هذا سهل جدا، إن شاء الله نسردها سردا. ما الخلاصة في أحكام هذا الباب؟
أنه إذا دخل على الجملة
أن هذه أن الأصل الأصل أن هذا الباب ليس تابعا لماذا؟ للمرفوعات، وإنما تسمية للنواسخ، لأنهم عدوهم من المرفوعات. هكذا ارجع إلى باب المرفوعات. المرفوعات قالوا ايه؟ عشرة. طيب هل عدوا ظنا؟ عدوا ظنا في المرفوعات. لماذا ما يعدوا؟ ها؟ فلماذا ذكروها في المرفوع؟ الحكوة بالمرفوعات ثم بدأوا بالمنصوبة كما سيأتي. تتميما لباب النواسخ، لأنها من النواسخ. نعم. وأن هذه الفعل هذه الأفعال تنصب المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها، وهي على قسمين أو هي نوعان، أفعال القلوب وأفعال التصير كما سيأتي. وأفعال القلوب ما معنى أفعال القلوب؟ تعلقها بالقلب لا بالجوارح، وهي من حيث التعدي وعدمه ما يتعدى إلى ما يتعدى بغيره، وما يتعدى إلى مفعول، وما يتعدى إلى، وهي من أفعال القلوب. وتنقسم هذه أفعال القلوب إلى ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان.